إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ما زلنا بفضل الله تعالى مع أحكام الزواج، ومع الدرس الرابع منها، ومع كتاب فقه السنة للشيخ سيد سابق رحمه الله تعالى بتحقيق الألباني رحمه الله تعالى. وكنا في الدرس السابق قد أخذنا جل أحكام الخطبة، يعني غالب أحكام الخطبة، وعلمنا أن الخطبة من مقدمات الزواج، وقد شرعها الله تعالى قبل الارتباط بعقد الزوجية ليتعرف كل من الزوجين صاحبه، ويكون الإقدام على الزواج على هدى وبصيرة. وأخذنا من تباح خطبتها، وأخذنا أيضا خطبة معتدة الغير، وأخذنا الخطبة على الخطبة والنظر إلى المخطوبة وما هي المواضع التي ينظر إليها، وعرفنا أنه يجوز أن ينظر غير الوجه والكفين، وأيضا أخذنا نظر المرأة إلى الرجل. وأما بالنسبة للتعرف على الصفات فعلمنا كيف يرسل الإنسان رسولا من أهله أو من يثق فيه، يعني يرسل امرأة، وعرفنا يعني في التعرف على الصفات كيف يرسل الرجل امرأة تتعرف على المرأة. وأخذنا حذر الخلوة بالمخطوبة وخطر التهاون في الخلوة وضرره، واليوم إن شاء الله تعالى نكمل الكلام في أحكام الخطبة، ثم نتكلم عن عقد الزواج. وكما علمنا من قبل أن الكلام في هذه الأحكام ليس في حق الزوج على الزوجة أو حق الزوجة على الزوج فحسب، لا، إنما نأخذ كل ما يتصل بأحكام الزواج وكيف يكون العقد إلى آخره. العدول عن الخطبة وآثره. الخطبة مقدمة تسبق عقد الزواج، وكثيرا ما يعقبها تقديم المهر، وكثيرا ما يعقبها تقديم المهر كله أو بعضه، وتقديم هدايا وهبات وهي ما يسمى بالشبكة، تقوية للصلات وتأكيدا للعلاقة الجديدة. وقد يحدث أن يعدل الخاطب أو المخطوبة أو هما معا عن إتمام العقد، فهل يجوز ذلك؟ وهل يرد ما أعطي للمخطوبة؟ إن الخطبة مجرد وعد بالزواج وليست عقدا ملزما، والعدول عن إنجازه حق من الحقوق التي يملكها كل من المتواعدين، ولم يجعل الشارع لإخلاف الوعد عقوبة مادية يجازى بمقتضاها المخلف، وإن عد ذلك خلقا ذميما ووصفه بأنه من صفات المنافقين، أو وإن عد ذلك أي الشرع الصحيح هكذا، وإن عد ذلك خلقا ذميما ووصفه أي الشرع بأنه من صفات المنافقين، إلا إذا كانت هناك ضرورة ملزمة تقتضي عدم الوفاء. ففي الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. ولما حضرت الوفاة عبد الله بن عمر قال: انظروا فلانا، أي لرجل من قريش، فإني قلت له في ابنتي قولا كشبه العدة، يعني الوعد يعني، وما أحب أن ألقى الله تعالى بثلث النفاق، وأشهدكم أني قد زوجته. وهذا الكلام في تذكرة الحفاظ. وما قدمه الخاطب من المهر فله الحق في استرداده، لأنه دفع في مقابل الزواج وعوضا عنه. وما دام الزواج لم يوجد فإن المهر لا يستحق شيء منه، ويجب رده إلى صاحبه، إذ إنه حق خالص له. وأما الهدايا فحكمها حكم الهبة. والصحيح أي كقاعدة عامة، والصحيح أن الهبة لا يجوز الرجوع فيها إذا كانت تبرعا محضا لا لأجل العوض، لأن الموهوب له حين قبض العين الموهوبة دخلت في ملكه وجاز له التصرف فيها، فرجوع الواهب فيها انتزاع لملكه منه بغير رضاه، وهذا باطل شرعا وعقلا كما في أعلام الموقعين ابن القيم رحمه الله. فإذا وهب، أي الإنسان أعطى هبة يعني هدية، فإذا وهب ليتعوض من هبته ويثاب عليها، يعني يعطيه الهدية ليس هكذا فقط، يعطيه القلم من أجل أن يأخذ هذه الساعة، يعطي هذه الهدية من أجل أنه سيتزوج هذه المرأة، هذه تسمى الهبة بعوض، تسمى الهبة بعوض. فإذا وهب ليتعوض من هبته ويثاب عليها فلم يفعل الموهوب له جاز له الرجوع في هبته. وللواهب هنا حق الرجوع فيما وهب، لأن هبته على جهة المعاوضة، فلما لم يتم الزواج كان له حق الرجوع فيما وهب. والأصل في ذلك ما رواه أصحاب السنن، وهو في صحيح أبي داود عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لرجل أن يعطي عطيته أو يهب هبة فيرجع فيها إلا الوالد يعطي ولده. يعني إذا أعطى الوالد أحد أولاده أو كلهم هدية يجوز له أن يرجع في الهدية، ولا ينطبق عليه الحديث التالي أي ما جاء في صحيح السنن أيضا وفي صحيح أبي داود، يقول صلى الله عليه وسلم: العائد في هبته كالعائد في قيئه، يعني كالكلب يقيء ثم يأكل ما أقاء. إذن الوالد، وهذا ينطبق على الوالدة أيضا، الوالد إذا وهب شيئا وأراد أن يرجع في هبته فيجوز له ذلك، وفي هذه الحالة لا ينطبق عليه أنه كالكلب يقيء ثم يأكل ما أقاء، لأن الشارع استثنى الوالد. وطريقة الجمع بين هذه الأحاديث هي ما ذكره في أعلام الموقعين، قال: ويكون الواهب الذي لا يحل له الرجوع هو من وهب تبرعا محضا لا لأجل عوض. إنسان أعطاك 5 جنيهات أو 100 جنيه وبعد قليل يقول أعطينا المال، هنا هذا كالكلب يقيء ثم يأكل ما أقاء. لماذا؟ لأن الهبة هنا ليست بعوض، ليست بعوض. والواهب الذي له الرجوع هو من وهب ليتعوض من هبته ويثاب منها، يثاب يعني هنا يكافأ، يثاب منها يكافأ منها. فلم يفعل الموهوب له، وتستعمل سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتستعمل سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم كلها، ولا يضرب بعضها ببعض. وكما نعلم يعني في هذه النقطة الإثابة يعني المكافأة، وذلك إن شاء الله مرة إن شاء الله نتكلم عن ذلك بالتفصيل، وأخذناه مرة من عدة سنوات عندما كنا نتكلم عن هدية. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ويثيب عليها، معنى يثيب عليها يعني يكافئ عليها. ولكن في فقه السنة في باب البيوع قالوا هذا الكلام يحتاج إلى تفصيل، كيف؟ قالوا: فإذا كانت الهدية من غني لفقير، رجل صاحب عمارة أعطى رجل حارس 10 دنيهات، فهذه الحالة هذه لا تحتاج إلى ثواب يعني إلى مكافأة، لأنها من غني لفقير، وإن أعطى فهو خيرا. وإن كانت الهدية من فقير لغني ويقصد الهدية لا بقصد أنه يثيب عليها وكذا، فهذه الحالة فعل الغني أن يكافئه على ذلك. وإن كانت من غني لغني أو من فقير لفقير، وإن كانت من غني لغني فهذه الحالة الإثابة أولى. إذن معنى الإثابة يعني المكافأة. فلما نرى في شمائل النبي صلى الله عليه وسلم كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ويثيب عليها يعني ويكافئ عليها، ما معنى ذلك؟ أنه يعني يعطي مكانها شيئا. وهذا الأمر كان منتشرا في الريف، يعني كان الناس، وهذه كانت أيام الرسول صلى الله عليه وسلم، المنائح لما يهدون للنبي صلى الله عليه وسلم منائح يعني فيها لبن بعد الآخر، فكان الناس لما واحد يعطي هدية لبن لإنسان أو آخر، رجل انقطع عنده اللبن لأن البقرة عنده لم تعد تحلب لبنا، فهذه الحالة فكان معظم القرية يعطون لهذا الرجل لبنا مجانا، يعني والله كأنه من قطع عنده اللبن قط أبدا. فكان الناس عادة يعني مع الهدية يعطون شيئا آخر، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يكافئ. وفي قصة كعب بن مالك وعلى الثلاثة الذين خلفوا، لما أراد أن يكافئ أحدهم يعني فلم يجد إلا الثوب الذي عليه، وزمان كان منتشرا بين الناس يقول أعطيك، أقول لك خبرا جيدا وخبرا يعني مفرحا، فيقول ها هي البشارة، البشارة يعني ثمن البشارة، ما هو ثمن يعني المكافأة يعني. لكن هذا في الكلام، لكن المهم كله في الأشياء المادية يعني يعطي هذا. فالعوض الهدية لا يكون، لا الرجوع في الهدية لا يكون يعني محظورا في حالتين: إذا كانت الهدية من الوالد لأحد أولاده، ثانيا إذا كانت الهدية بعوض يعني يعطي من أجل أن ترد له هذا الشيء. أما ما تعرف عليه الناس الآن في الأفراح وكذا فما يسمونها بالنقطة، فهذه في حكم الدين، إلا إذا أعطاها لك كهدية خالصة، إلا إذا أعطاها لك كهدية خالصة. ما زلنا في الكلام عن العذول عن الخطبة. الآن ما رأي الفقهاء؟ فيرى الحنفية أن ما أهداه الخاطب لمخطوبته له الحق في استرداده إن كان قائما على حالته لم يتغير يأخذ الشبكة. فالأسورة أو الخاتم أو العقد أو الساعة ونحو ذلك يرد إلى الخاطب إذا كانت موجودة، فإن لم يكن قائما على حالته بأن فقد أو بيع أو تغير بالزيادة أو كان طعاما فأكل أو قماشا فخيط ثوبا فليس للخاطب الحق في استرداده، فليس للخاطب الحق في استرداد ما أهداه أو استرداد بدل منه. فللمالكية في ذلك تفصيل بين أن يكون العدول من جهته أو جهتها. فإن كان العدول من جهته، إن الرجل المرأة ليس فيها عيب كذا ولا شيء وما دلس عليه شيئا وما يعني غرروا به وما كذا، فهذه الحالة فإن كان العدول من جهته فلا رجوع له فيما أهداه، وإن كان العدول من جهتها فله الرجوع بكل ما أهداه سواء أكان باقيا على حاله أو كان قد هلك، فيرجع ببدله إلا إذا كان عرف أو شرط فيجب العمل به. وعند الشافعية ترد الهدية سواء أكانت قائمة أم هالكة، فإن كانت قائمة ردت هي ذاتها وإلا ردت قيمتها، وهذا المذهب قريب مما ارتضيناه، ولكن عموما يقول الله تعالى ولا تنسوا الفضل بينكم. وإن كان هذا في شأن الزوجين إلا أن الناس يعني في مثل هذه الأمور التعارض يعني المودة والفراق الجميل والترك الجميل أولى، لكن الحكم الآن وهو حقيقة يعني إذا كان التقصير منه وكذا وكذا فيعني لا يأخذ، وإن كان هم المقصرين وهم الدلسوا عليه فلن يأخذ كل شيء. لكن هذا الذي قلته لا دخل له بالآراء التي قرأناها الآن، فإن الآراء هي الأولى. ننتقل الآن للكلام عن عقد الزواج. الركن الحقيقي للزواج هو رضا الطرفين وتوافق إرادتهما في الارتباط، ولما كان الرضا وتوافق الإرادة من الأمور النفسية التي لا يطلع عليها كان لابد من التعبير الدال على التصميم على إنشاء الارتباط وإيجاده. ويتمثل التعبير أي في عقد الزواج يعني ويتمثل التعبير فيما يجري من عبارات بين المتعاقدين، فما صدر أولا من أحد المتعاقدين للتعبير عن إرادته في إنشاء الصلة الزوجية يسمى إيجابا، يعني الذي يطلب الأول هو الذي هذا طلبه يسمى إيجابا. يعني الرجل ذهب إلى ولي المرأة وطلب أن يتزوج ابنته أو كذا أو كذا، هذا يسمى ماذا؟ إيجابا. فإذا تم الرضا هذا يسمى ماذا؟ قبولا. أو العكس، إذا كانت المرأة هي التي طلبت من الرجل أن يتزوجها فهذا يسمى ماذا؟ إيجابا. فإذا وافق فهذا يسمى قبولا. بالأمس سبحان الله كان هناك شيء يعني سبحان الله كان هناك شيء يفرح المؤمن ويغضب الشيطان بنوعيه من الإنس والجن. يعني الحمد لله كان عندنا في المسجد عقد يعني مبسط لرجل يزوج أمه، يعني أبوه قد توفي والولد هو الذي يزوج أمه. الرجل يعني الزوج زوجته توفيت وهذا الولد أبوه توفي، فكان الولي هو الولد، كان الولي هو الولد، وليس كما يفعل الناس الآن يتحرجون من أن المرأة إذا توفي زوجها لا تتزوج أو كذا، لأن هذه الخاصية خاصة بأمهات المؤمنين رضي الله عنهم، لأن الله تعالى يقول وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيما. وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيما. أما الحديث الذي يقول لما قال يا رسول الله المرأة تتزوج الرجل والرجلين والثلاثة فمع من تكون في الجنة؟ قال ما أحسن خلقا يا أم سلمة ذاب حسن خلق خيري الدنيا والآخرة. هذا حديث ضعيف, الحديث ضعيف. والحديث الصحيح يقول صلى الله عليه وسلم في صحيح الجامع والإسلام البخاري يعني يقول صلى الله عليه وسلم المرأة مع آخر أزواجها أو لآخر أزواجها في الجنة, المرأة لآخر أزواجها أو مع آخر أزواجها في الجنة. إذن فما صبر أولا من أحد المتعاقدين للتعبير عن إرادته في إنشاء الصلة الزوجية يسمى إجابا, يسمى ماذا؟ إجابا. ويقال إنه أوجب. وما صبر ثانيا من المتعاقد الآخر من العبارات الدالة على الرضا والموافقة يسمى قبولا. بعض الناس يقولون قبول, لا الصحيح بالفتح قبول, يسمى ماذا؟ قبول, يسمى قبولا. ومن ثم يقول الفقهاء إن أركان الزواج الإيجاب والقبول, إن أركان الزواج الإيجاب والقبول. شروط الإيجاب والقبول وهذه تسمى شروط العقاد, ولا يتحقق العقد وتترتب عليه الآثار الزوجية إلا إذا توافرت فيه الشروط الآتية: أولا تمييز المتعاقدين. كيف؟ فإن كان أحدهما مجنونا أو صغيرا لا يميز فإن الزواج لا ينعقد. إذن الآن لا يصح زواج المجنون, لا يصح زواج المجنون. ثانيا اتحاد مجلس الإيجاب والقبول, اتحاد مجلس الإيجاب والقبول بمعنى ألا يفصل بين الإيجاب والقبول بكلام أجنبي أو بما يعد في العرف إعراضا وتشاغلا عنه بغيره. ولا يشترط أن يكون القبول بعد الإيجاب مباشرة, بل ممكن واحد يطلب ويأتي الرد يومين ثلاثة شهر سنة. لكن سنرى مسألة التراخي هل هو في المجلس أو في غير المجلس. ولا يشترط أن يكون القبول بعد الإيجاب مباشرة, فلو طال المجلس وتراخى القبول عن الإيجاب ولم يصدر بينهما ما يدل على الإعراض فالمجلس متحد. وإلى هذا ذهب الأحناف والحنابلة. وفي المغني إذا تراخى القبول عن الإيجاب صح ما دام في المجلس, يعني جلس ساعتين في أول الساعة كان هناك إجاب وفي آخر الساعتين كان هناك القبول طلب في المجلس الواحد. وفي المغني إذا تراخى القبول عن الإجاب صح ما دام في المجلس ولم يتشاغل عنه بغيره, لأن حكم المجلس حكم حالة العقد بدليل القبض فيما يشترط القبض فيه وثبوت الخيار في عقود المعاوضات. فإن تفرقا قبل القبول, يعني مكث خمس ساعات يتكلمان ومعهم الناس ولكن في النهاية ما كان هناك قبول, فإن تفرقا قبل القبول بطل الإيجاب فإنه لا يوجد معناه, فإن الإعراض قد وجد من جهته بالتفرق فلا يكون مقبولا. وكذلك إن تشاغل عنه بما يقطعه لأنه معرض عن العقد أيضا بالاشتغال عن قبوله. روي عن أحمد في رجل مشى إليه قوم فقالوا له زوج فلانا, قال قد زوجته على ألف. فرجعوا إلى الزوج فأخبروه فقال قد قبلت, هل يكون هذا نكاحا؟ يعني قالوا زوج فلان فقال قبلت, يعني انظر معي قالوا زوج فلان، قال قد زوجته على 1000، يعني زوجه مار 1000، فرجعوا إلى الزوج فأخبروه فقال قد قبلت، أنا موافق على 1000، هل يكون هذا نكاحا؟ قال نعم. قال ماذا؟ نعم، إذن يكون نكاحا، رغم أن المجلس يعني أخذ فترة، ربما كان هذا هنا وهذا هنا. ويشترط الشافعية الفور، يقول في الحال يعني ما يكون في تفرق. قالوا فإن فصل بين، لكن هذا الكلام يعني الآتي الآن، قالوا فإن فصل بين الإيجاد والقبول بخطبة بأن قال الولي زوجتك وقال الزوج بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله قبلت نكاحها، ففيه وجهان. طبعا هذا كلام غير صحيح، لأن هذا يعني أنه يحمد الله ويصلى على النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا شيء طيب، يعني مثل الرجل الذي يموت ويقولون بجواره يعني لا إله إلا الله في التلقين، فأخذ يقرأ سورة طه إلى أن قال الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى، فهذا الرجل نطق بالشهادة من وسط القرآن، فلا نقول إنه لم يتلفظ بالشهادة، هو نطق بها من وسط القرآن، صح أم لا؟ وكذلك هذا الرجل الذي حمد الله وصلى على نبيه صلى الله عليه وسلم، فهذا خير. قالوا ففيه وجهان، أحدهما أنه يصح والثاني لا يصح. خذ الخلاصة وانتهى الموضوع، قال يصح والثاني لا يصح. وأما مالك فأجاز التراخي اليسير، أجاز التراخي اليسير بين الإيجاب والقبول. وسبب الخلاف هل من شرط للعقاد وجود القبول من المتعاقدين في وقت واحد معا أم ليس ذلك من شرطه؟ إذن نحن الآن قلنا إن عقد الزواج له ركنان، الإيجاب والقبول. شروط الإيجاب والقبول ماذا؟ أولا تمييز المتعاقدين، ثانيا اتحاد مجلس الإيجاب والقبول، ثالثا ألا يخالف القبول الإيجاب. لكن هناك حالة يكون القبول مخالفا للإيجاب ويكون عقد صحيحا، كيف؟ ألا يخالف القبول الإيجاب إلا إذا كانت المخالفة إلى ما هو أحسن للموجب، فإنها تكون أبلغ في الموافقة، تكون أبلغ في الموافقة. فإذا قال للموجب، فإذا قال الموجب زوجتك ابنتي فلانة على مهر قدره 100 جنيه، على مهر قدره 100 جنيه، فقال القابل قبلت زواجها على 200، انعقد الزواج لاشتمال القبول على ما هو أصلح، قال له قبلت ب200، إذن في هذه الحالة هذا من أصلح. الشرط الرابع في شروط الإيجاب والقبول سماع كل من المتعاقدين بعضهما من بعض ما يفهم أن المقصود من الكلام هو إنشاء عقد الزواج، وإن لم يفهم منه كل منهما معاني مفردات العبارة، لأن العبرة بالمقاصد والنيات، يعني كما يقولون العبرة بالمعاني لا بالألفاظ والمباني، العبرة بالمعاني لا بالألفاظ والمباني. وكما نبهنا أولا في بداية أحكام الزواج في بداية الدرس دروس في هذا الباب، قلنا إن الكلام الذي سوف نتكلم عنه ليس الكلام خاصا بالعواطف أو حق الزوج وحق الزوجة وانتهى الموضوع، لا، نحن نتكلم الأشياء الخاصة بالزواج من ناحية العقد. سنرى إن شاء الله تعالى أن والله كثيرا من الناس يقع في خطأ شرعي في شروط الزواج هو لا يدري، كما يقولون العبرة بالمعاني لا بالألفاظ والمباني، العبرة بالمعاني لا بالألفاظ والمباني. والسؤال الآن، نحن قلنا إن هذه الشروط تسمى بشروط الإيجاب والقبول أو بشروط الانعقاد، والسؤال الآن ما هي ألفاظ الانعقاد، يعني ما هي ألفاظ الإيجاب والقبول؟ هل أي لفظ يدل على الإيجاب والقبول يصح العقد، أم أنه لابد من ألفاظ معينة؟ ينعقد الزواج بالألفاظ التي تؤدى إليه باللغة التي يفهمها كل من المتعاقدين، متى كان التعبير الصادر عنهما دالا على إرادة الزواج دون لبس أو إبهام، دون لبس أو إبهام. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وينعقد النكاح بما عده الناس نكاحا بأي لغة ولفظ وفعل كان، ومثله كل عقد طالما أن اللغة مفهومة. وسنرى إن شاء الله الآن بعد قليل يعني حكم العقد بغير اللغة العربية، مع أن الخاطب يعني يتكلم باللغة العربية، أو أن الخاطب يعني أولئك المخطوبة يتكلمون باللغة العربية، هل يصح العقد أم لا؟ فهنا يقول ابن تيمية رحمه الله: وينعقد النكاح بما عده الناس نكاحا بأي لغة ولفظ وفعل كان، ومثله كل عقد، يعني ليس الزواج حسب، وإنما يعني كعقد البيع والشراء إلى آخره. وقد وافق الفقهاء على هذا بالنسبة للقبول، فلم يشترط اشتقاقه من مادة خاصة، بل يتحقق بأي لفظ يدل على الموافقة أو الرضا، مثل قبلت، وافقت، أمضيت، نفذت. هذا من ناحية ماذا؟ من ناحية القبول. أما الإجاب، ما هو الإجاب؟ الإجاب يعني طلب الزواج، والقبول الموافقة على هذا الطلب. فإذا كان الذي طلب الزواج من ولي المرأة فهذا يسمى إجابة، يسمى إجابة. وأما إذا كان الطلب من المرأة للرجل، يعني منها أو من وليها للرجل، فهذا أيضا يسمى ماذا؟ إجابة. إذن الإجاب هو طلب الزواج، ولا يشترط أن يكون من الرجل أو من المرأة. فالذي يطلب أولا هذا يسمى ماذا؟ إجابة. والذي يوافق على طلب الأول يسمى ماذا؟ قبولا. والسؤال الآن: أما الإجاب يعني هل له ألفاظ معينة؟ أما الإجاب فإن العلماء متفقون على أنه يصح بلفظ النكاح والتزويج، وما اشتق منهما مثل زوجتك أو أنكحتك، لدلالة هذين اللفظين صراحة على المقصود. واختلفوا في انعقاده بغير هذين اللفظين كلفظ الهبة أو البيع أو التمليك أو الصدقة، فأجازه الأحناف والثوري وأبو ثور وأبو عبيدة وأبو داود، لأنه عقد يعتبر فيه النية، ولا يشترط في صحته اعتبار اللفظ المخصوص، بل المعتبر فيه أي لفظ إذا اتفق فهم المعنى الشرعي منه، أي إذا كان بينه وبين المعنى الشرعي مشاركة. لأن النبي صلى الله عليه وسلم زوج رجلا امرأة فقال: قد ملكتكها بما معك من القرآن. يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني زوجتكها بما معك من القرآن، قد ملكتكها بما معك من القرآن، رواه البخاري. ولأن لفظ الهبة انعقد به زواج النبي صلى الله عليه وسلم، فكذلك ينعقد به زواج أمته. قال الله تعالى: يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين. فهنا أتى بلفظ الهبة، وإنما أتيت بالآية من أولها لخطأ يقع فيه الناس الذين لا يعلمون دينهم، ويأخذون دينهم من التلفزيون ومن الجرائد ومن هذه الأشياء. كيف يقولون لك يعني زواج الأقارب غير جيد، مع أن الله تعالى قال هنا بنص القرآن: وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك. والناس يرددون ولا يعون. إذا بنص القرآن ربنا أباح هذا، ما في شيء، صح أم لا؟ التلبيس على الناس. ما حكم العقد بغير اللغة العربية؟ يعني اثنان يتكلمان باللغة العربية وعقد الزواج باللغة الإنجليزية، فما حكم هذا العقد؟ اتفق الفقهاء على جواز عقد الزواج بغير اللغة العربية إذا كان العاقدان أو أحدهما لا يفهم العربية. يعني إذا كان أحد الطرفين لا يفهم العربية يجوز. أما الآن واختلفوا فيما إذا كان يفهمان العربية ويستطيعان العقد بها. قال ابن قدامة في المغني: ومن قدر على لفظ النكاح بالعربية لم يصح بغيرها، وهذا أحد قولي الشافعي. وعند أبي حنيفة ينعقد لأنه أتى بلفظه الخاص فانعقد به كما ينعقد بلفظ العربية. ولنا يعني لما يقول لنا يعني في ترجحات ابن قدامة، ترجحات ابن قدامة، ولنا أنه عدل عن لفظ النكاح والتزويج مع القدرة فلم يصح كلفظ الإحلال، لكن الرأي الأول أنه يصح. الخلاصة والحق الذي يبدو لنا كما يقول المؤلف أن هذا تشدد، ودين الله يسر. وسبق أن قلنا إن الركن الحقيقي هو الرضا، والإجاب والقبول ما هما إلا مظهران لهذا الرضا ودليلان عليه. فإذا وقع الإجاب والقبول كان ذلك كافيا مهما كانت اللغة التي أديا بها. قال ابن تيمية رحمه الله: إنه يعني أي النكاح وإن كان قربة فإنما هو كالعتق والصدقة، لا يتعين له لفظ عربي ولا عجمي، يعني ولا أعجمي، بخلاف مثلا الصلاة، الأذان، هذه لابد من أفاظ اللغة العربية، حتى وإن كان الذي يصلي أجنبيا لابد من اللغة العربية، صح أم لا؟ أما هنا يعني يقول مثل الصدقة، واحد الآن يريد أن يتصدق بمائة ألف جنيه وقال يعني باللغة الأجنبية أنه تصدق، يجوز، صح أم لا؟ إذن هي نفس المسألة. إذن العقد بغير اللغة العربية يجوز إذا كان أحدهما لا يتكلم العربية أو لا يفهمها، هذا بغير خلاف. وإذا كان يعرفان اللغة العربية ولكن عقد بغير اللغة العربية فالصحيح أن العقد صحيح، أن العقد صحيح. ما حكم زواج الأخرس وإن كان يصح فكيف يتم؟ ما حكم زواج الأخرس؟ ويصح زواج الأخرس بإشارته إن فهم كما يصح بيعه، لأن الإشارة معنى مفهم، وإن لم تفهم إشارته لا يصح منه، لأن العقد بين شخصين ولابد من فهم كل واحد منهما ما يصدر من صاحبه. ما حكم عقد الزواج للغائب إذا كان أحد طرفي العقد غائبا وأراد أن يعقد الزواج فعليه أن يرسل رسولا يعني وكيلا أو يكتب كتابا إلى الطرف الآخر يطلب الزواج يعني خطابا، وعلى الطرف الآخر إذا كان له رغبة في القبول أن يحضر الشهود ويسمعهم عبارة الكتاب أو رسالة الرسول ويشهدهم في المجلس على أنه قبل الزواج، ويعتبر القبول مقيدا بالمجلس. يعني رجل أرسل لإنسان رسالة يطلب منه الزواج، هذا إجاب، فولي المرأة أتى بشهود وقال لهم أشهدكم أني قد زوجت فلانا وكذا، وكتب الرسالة وقال له زوجتك وشاهد فلان وفلان، فلما وأرسل هناك الرسالة هذا الرجل فالعقد صحيح، العقد صحيح. إن هذا عقد زواج ماذا؟ عقد الزواج للغائب. شروط صيغة العقد، يعني يقول قبلت ولا أم يقول أقبل أو سأقبل أو مثل هذه الألفاظ. شروط صيغة العقد: اشترط الفقهاء لصيغة الإيجاب والقبول أن تكون بلفظين وضع للماضي، أو وضع أحدهما للماضي والآخر للمستقبل. كيف؟ يعني حتى يتم الإجابة، حتى يتم العقد صحيحا لابد أن يكون الإجابة والقبول بالماضي. زوجني يعني أقول له ما زوجني، يقول له زوجتك، لكن أقول له أزوجك. هناك مثالان، فمثال الأول أن يقول العاقد الأول وهذا مثال ماذا؟ أن يكون اللفظان في الماضي، أن يقول عاقل الأول زوجتك ابنتي ويقول قابل قبلت، فهنا زوجتك زوجتك هذا بالماضي، وكلمة قبلت هذه ماذا؟ بالماضي. والمثال الثاني أن يقول للخاطب أزوجك ابنتي فيقول له قبلت. المهم لابد أن تكون صيغة منهما بالماضي، لابد أن تكون صيغة منهما إيه؟ بالماضي. فإن لم تكن صيغة منهما بالماضي فالعلماء قالوا لا يصح ذلك، وإنما اشترطوا ذلك لأن تحقق الرضا من الطرفين وتوافق إرادتهما هو الركن الحقيقي، هو الركن الحقيقي لعقد الزواج، والإيجاب والقبول مظهران لهذا الرضا كما تقدم، ولابد فيهما من أن يدل دلالة قطعية على حصول الرضا وتحققه فعلا وقت العقد. والصيغة التي استعملها الشارع لإنشاء العقود هي صيغة الماضي، لأن دلالتها على حصول الرضا من الطرفين قطعية ولا تحتمل أي معنى آخر، بخلاف الصيغ الدالة على الحال أو الاستقبال، فإنها لا تدل قطعا على حصول الرضا وقت التكلم. فلو قال أحدهما أزوجك ابنتي وقال الآخر أقبل، هذا قال أزوجه والثاني قال ماذا؟ أقبل، فإن الصيغة منهما لا ينعقد بها الزواج، لاحتمال أن يكون المراد من هذه الألفاظ مجرد الوعد، والوعد بالزواج مستقبلا ليس عقدا له في الحال. ولو قال الخاطب زوجني ابنتك فقال الآخر زوجتها لك انعقد الزواج، لأن صيغة زوجني دالة على معنى التوكيل، والعقد يصح أن يتولاه واحد عن الطرفين. فإذا قال الخاطب زوجني وقال الطرف الآخر قبل، كان مؤدى ذلك أن الأول وكل الثاني والثاني أنشأ العقد عن الطرفين بعبارته. هذه مسألة، إذن هذه هي المسألة الأولى في شروط صيغة العقد، ماذا؟ أن تكون بلفظين وضع للماضي أو وضع أحدهما للماضي والآخر للمستقبل. اشتراط التنجيز في العقد، كما اشترطوا أن تكون منجزة، أي أن الصيغة التي يعقد بها الزواج يجب أن تكون مطلقة غير مقيدة بأي قيد من القيود، مثل أن يقول الرجل للخاطب زوجتك ابنتي فيقول الخاطب قبلت، فهذا العقد منجز. وما استوفى العقد شروطه صح وترتبت عليه آثاره. ثم إن صيغة العقد قد تكون معلقة على شرط، أو مضافة إلى زمن مستقبل، أو مقرونة بوقت معين، أو مقترنة بشرط، فهي في هذه الأحوال لا ينعقد بها العقد، وإليك بيان كل على حدة. إذن الصيغة المنجزة يتم بها العقد في الحال، أما الصيغة الأخرى ما هي؟ كأن تكون معلقة على شرط، أو مضافة إذا مستقبل، أو مقرونة بوقت معين، أو مقترنة بشرط. كيف؟ أولا حكم الصيغة المعلقة على شرط، وهي أن يجعل تحقق مضمونها معلقا على تحقق شيء آخر بأداة من أدوات التعليق، مثل أن يقول خاطب إن التحقت بالوظيفة الفلانية تزوجت ابنتك، يقول لما أسافر إلى الحجاز تزوجت ابنتك، رغم يقول أتزوج التزوج لكن علق على شرط، فيقول الأب قبلت، فإن الزواج بهذه الصيغة لا ينعقد. لماذا؟ لأن إنشاء العقد معلق على شيء قد يكون وقد لا يكون في المستقبل، وعقد الزواج يفيد ملك المتعة في الحال، ولا يتراخى حكمه عنه، بينما الشرط وهو الالتحاق بالوظيفة معدوم حال التكلم، والمعلق على المعدوم معدوم، فلم يوجد زواج. أما إذا كان التعليق على أمر محقق في الحال فإن الزواج ينعقد، مثل أن يقول له إن كانت ابنتك سنها 20 سنة تزوجتها، فيقول الأب قبلت، وسنها فعلا 20 سنة فعلا 20 سنة. وكذلك إن قالت إن رضي أبي تزوجتك، فقال الخاطب قبلت، وقال أبوها في المجلس رضيت، يعني هي جالسة وأبوها جالس والخاطب جالس، ماذا قالت؟ إن رضي أبي تزوجتك، فقال الخاطب قبلت، وقال أبوها في المجلس رضيت. إذ إن التعليق في هذه الحال صوري والصيغة في الواقع منجزة. ثانيا، حكم الزواج الذي صيغته مضافة إلى زمن مستقبل. كيف؟ مثل أن يقول الخاطب تزوجت ابنتك غدا أو بعد شهر، فيقول الأب قبل، فهذه الصيغة لا ينعقد بها الزواج لا في الحال ولا عند حلول الزمن المضاف إليه، لأن الإضافة إلى المستقبل تنافي عقد الزواج الذي يوجب تمليك الاستمتاع في الحال. ثالثا، حكم صيغة الزواج المقترنة بتوقيت العقد بوقت معين، كأن يتزوج مدة شهر أو أكثر أو أقل، فإن الزواج لا يحل، لأن المقصود من الزواج دوام المعاشرة للتوالد والمحافظة على النسل وتربية الأولاد، ولهذا حكم الفقهاء على زواج المتعة والتحليل بالبطلان، لأنه يقصد بالأول مجرد الاستمتاع الوقتي، ويقصد بالثاني تحليل الزوجة لزوجها الأول، وهذا ما نتكلم عنه في الدرس القادم إن شاء الله تعالى. فنتكلم إن شاء الله تعالى عن حكم زواج المتعة، ثم نتكلم إن شاء الله تعالى عن زواج التحليل، وبعد ذلك عن صيغة العقد المقترنة بشرط، كأن يقول الرجل رجل متزوج وأراد أن يتزوج زوجة ثانية لكنه جبان يخاف من زوجته، فهذه الحالة ماذا يحدث؟ يتفق مع المرأة أنه لا يبيت عندها بالليل ويذهب عندها بالنهار. سنرى ما حكم هذا العقد في الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى، وسنرى هل هذا الزواج يكون باطلا أم أن العقد يكون صحيحا لكن الشرط يقع باطلا، أم أن العقد يكون صحيحا لكن الشرط يقع باطلا. وكما اتفقنا من قبل إن شاء الله، يعني بأجل أن الليل الصيفي قصير، أن الليل الصيفي قصير، فالحمد لله فنحضر إن شاء الله الدرس مبكرا وننهي الدرس مبكرا إن شاء الله، من أجل أن الآن الذي ينام باقي على الفجر ست ساعات، فإن شاء الله يعني بنأتي الدرس مبكرا إن شاء الله في المغرب وننتهي منه بعد العشاء بوقت قليل إن شاء الله تعالى، من أجل يعني صلاة الفجر الجميع، والذي يذهب إلى مكانه إن شاء الله قد يكون بعيدا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، فمن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. آمين. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على